السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى البحث في أبي بصير، باعتبار أنه هو الراوي لهذه الرواية الدالة على حرمة مس كتابة القرآن الكريم. أبو بصير شهر نطينا 22 وطلعنا الحسين ابن الحسن بن أبي الخطاب. الحسين ابن الحسن ابن أبي الخطاب في الجزء 22 صفحة 49 ذكر السيد الخوئي رحمه الله في أبي بصير، قال: أبو بصير يكنى به جماعة، يحيى بن القاسم هذا رقم الأول، ليث بن البختري، عبد الله بن محمد الأسدي، يوسف بن الحارث، حماد بن عبد الله بن أسيد الهروي، هذول خمس. فأيهما هو أبو بصير؟ هؤلاء كلهم يكنى، لكل واحد منهم أو كل واحد منهما يكنى بأبي بصير. فمن هو أبو بصير من هذه العناوين المتعددة؟ ونحن نعلم أن بعض هذه العناوين محكوم بالوثاقة، وبعضهم محكوم بمن؟ بالضعف. فالمشكلة لا زالت ماذا؟ باقية. السيد الخوئي رحمه الله في صفحة 52، وإن كان ذكرنا هذا الكلام بالأمس ولكن لا بد من الرجوع إليه، قال السيد الخوئي في صفحة 52: وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية. أخوان، بعنوان أبو بصير، بهذا العنوان، بعنوان أبو بصير، 2275 رواية، 2275 رواية عندنا بعنوان من؟ بعنوان أبو بصير. فإذا بنينا على أن أبا بصير مشترك بين، قولوا ياي، بين الثقة وغيره، والأمر مشكل علينا، إذن كم رواية راح تسقط عنا؟ 2705. يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول: ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية. لأن بعد أي رواية تجيها تقول: ما أدري هذا يا أبو بصير، أبو بصير الثقة لو أبو بصير غير الثقة، فبعد تتركه لو ما تتركه. يقول: ولكننا ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم، في ترجمة يحيى بن القاسم أن أبا بصير، لا، الحسين بن الحسن بن أبي الخطاب، وقد ذكرنا في ترجمة يحيى بن القاسم أن أبا بصير عندما أطلق فالمراد به هو يحيى بن أبي القاسم، يحيى بن أبي القاسم. وعلى تقدير الإغماض، ولو لم نؤمن ونسلم أن المراد به هو يحيى بن أبي القاسم، فالأمر يتردد بينه وبين ليث بن المختري، عفوا، البختري المرادي الثقة، فلا أثر للتردد، فلا أثر لمن؟ لأن يحيى ثقة وليث كلاهما ثقة، وعند الإطلاق إما أن يكون المراد إما ليث وإما من وإما يحيى، وكلاهما ماذا؟ ولذلك يقول السيد الخوئي رحمه الله: فلا أثر للتردد أنه يحيى، لا أثر للتردد في أبي بصير أنه يحيى أو ليث أو عبد الله أو فلان أو فلان. وأما غيرهما يعني غير ليث ويحيى فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مولد يطلق فيه أبو بصير ويراد به غير هذين. إذن بعد هاي 2725 شنو نتمسك به لما نتمسك به؟ إذن أبو بصير إذا أطلق فيراد به من؟ يراد به إما يحيى أو ليث. بيناتنا الكلام، كيف توصل السيد الخوئي رحمه الله إلى هذه النتيجة؟
يروي عن الإمام الصادق مباشرة.
شلون؟
يروي عن الإمام الصادق.
من هو؟ لا، هو حصر حصر أبو بصير بمن؟ بليل ويحيى. شلون توصل السيد الخوئي رحمه الله إلى هذه النتيجة؟ لا، إلى هذه النتيجة أنه عند الإطلاق يراد به إما يحيى أو ليل. شلون توصل السيد الخوئي إلى هذه النتيجة؟
مشهور.
ها؟
مشهور.
وذا مشهور.
يحيى.
ليث هم مشهور. تحدثنا إحنا بهاي القاعدة أخوان. تحدثنا بهذه القاعدة. قلنا أخوان أرجو التركيز. علماء الرجال وعلماء الحديث عندهم مصطلحات وطريقة خاصة بهم لو ما عندهم. بلا ريب ماذا؟ عندهم طريقة خاصة بهم من يكتبون مثلا في علم الرجال، من يكتبون في علم الحديث، كما توجد طريقة للأصوليين كما توجد الآن بالأصول. قال الشيخ يا شيخ الأنصاري، بالفقه قال الشيخ يا شيخ الطوسي، وهكذا. إذن لكل علم طريقته ومصطلحاته الخاصة به. شاهدنا الآن في علم الرجال أو في علم الحديث، اعتاد المحدثون أن الراوي إذا كان مشهورا عندنا نحن أهل الحديث لا نحتاج في تشخيصه إلى مؤنة، لا نحتاج في تشخيصه لمن؟ إلى مؤنة، بل حتى لو أطلقنا فبلا ريب ينصرف الاسم لمن؟ إلى المشهور. ينصرف الاسم لمن؟ إلى المشهور. فما يحتاج بعد نتعب نفسنا نقول من هو المراد منه فلان لو فلان، لا، من هو المشهور؟ الاسم عند الإطلاق ينصرف لمن؟ ينصرف إليه. السيد الخوئي يعتمد على هذه القاعدة، يقول إحنا استقرأنا من يكنى بأبي بصير هم ستة: واحد مجهول، واحد مهمل، واحد ما معروف، واحد ما راوي رواية، واحد مدري شنو. لم يبق من هؤلاء إلا ماذا؟ إلا اثنان، وهذان مشهوران. شنو وجه الشهرة؟ أعينونا. وجه الشهرة اهتمام الرجاليين بهما، وثقوهم، ذكروهم بالتفصيل، ذكروا حياتهم، ذكروا كتبهم، ذكروا عاصروا من الأئمة، ذكروا. إذن مورد اهتمام لهم اهتمام. كذلك يحيى ذكر وليث ذكر، وكان مورد اهتمام الرجاليين ومورد اهتمام الرجاليين. إذن هنا المحدث عندما يكتب اعتمادا على أن هذا الراوي مشهور، بعد ما يحتاج يقول يا أبو بصير أي ليث المرادي، أبو بصير يعني يحيى بن، ما يحتاج. واضح الفكرة؟ هسه تقول إذن عند الإطلاق إلى هنا على رأي السيد الخوئي رحمه الله، عند الإطلاق ينصرف لمن؟ أبو بصير، إما ليث أو يحيى. زين، كلام بعد عليكم. زين أكو بعض الموارد لابد أن نحدد أن هذا يحيى، أكو بعض الموارد لابد أن نحدد أن هذا ليس. بلا ريب إلها فائدة، بلا ريب إلها فائدة. بعض الموارد مثلا لا تناقشنا بالصغريات، مثلا مورد تعارف منا ليث منا مثلا يحيى، بس ليث من الراجع مثلا كتاب النجاشي الطوسي البرقي الكشي يقول ثقة عين، وذاك فقط ثقة، وإحنا عندنا مرجحات في باب التعارف. أوثقهما أشهرهما بين أصحابك ودع العلم. إذن هنا لابد أن نحدد هذا ليث وهذا من وهذا يحيى، مو أنه عند الأطلاق مجرد أن يكون أبو بصير بعد تحكم بمن؟ تحكم بالوثاقة. الفكرة صارت واضحة؟ زين، سؤال، شلون نحدد؟ هي شو صارت مشكلة؟ أبو بصير تقول يا بلو ليث لو يحيى، بس تعال شخص لي هذا ليث وهذا يحيى، متعبة لو مو متعبة؟ شنو الآلية؟ شنو الآلية لتشخيص أن هذا ليث وهذا يحيى؟ أخوان بلا ريب، هاي بعد تحتاج إلى صدق، تحتاج إلى ممارسة. مثل ما يقول أستاذنا السيد السيستاني حفظه الله، يقول هاي تحتاج إلى ممارسة. شنو يعني ممارسة؟ يقول يا بتعال إلى ليث، شوف رواياته، روايات فقهية، روايات عقائدية، شوف رواياته، روايات بيا باب يذكرها أكثر شيء، في باب الطهارة، في باب الحج، في باب الصيام، في باب وهكذا. إذا راح تعرف طريقة ليث إنه ويا من، ويا يا جو، جو الفقهي، الجو العقائدي، إذا فقهي إذا راح تعرف المراد من أبو بصير هنا. ما دام مثلا ليث من الرواة المتخصصين في باب الحج، فإذا جاءت كلمة أبو بصير وكانت ماذا في باب الحج، تقول المراد من عنده منه ليث، مو المراد من عنده يحيى. أما يحيى مثلا كان مختص في باب المعاملات مو في باب العبادات، فإذا أطلقت كلمة أبو بصير وكانت الروايات روايات معاملات، فتقول أبو بصير المراد من عنده منه هنا يحيى وليس ليث. قدرت أوصل الفكرة أخوان؟ وهكذا أكون شوية تعب نفسك أكثر بعد. تقول مثلا أنه ليث يروي أكثر شيء عن يا إمام، ويحيى يروي أكثر شيء عن يا إمام، هذه هم تكون قرينة على تحديد أنه هذا ليث وهذا. وهكذا تبقى كون شوية تعب نفسك، تتأمل، تراجع، تقرأ المتون أكثر، تقرأ الطبقات أكثر. فإذا كان المورد مورد تعارف، لابد أن تحدد المراد هنا هو ليث أو يحيى. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، أتصور بعد مراجعة الأسماء يعني يحيى بن القاسم بعد أنتم تراجعوا، ليث ابن البختري بعد أنتم تراجعوا، عبد الله ابن محمد الأسدي أنتم تراجعوا، يوسف بن الحارث، حماد بن عبد الله الهروي الأسدي، أنتم بن أسيد أنتم تراجعوا، لأنه يأخذ وقت هواية. ها؟
رجح ليث أخي سيد الفرع.
وين؟
وفي آخر ال. ما. آخر أقول ليث ابن البختري. في آخر الترجمة.
ترجمة؟ هل قرأتها أنا؟
أي.
صفحة 52.
أخي شي يقول أقوله أخير تقريبا أخير سطر. ليت ابن البختري.
زين، بقي الحسين ابن الحسن ابن أبي الخطاب. الحسين ابن الحسن ابن أبان ابن ابن أبي الخطاب. بس شنو النتيجة؟ ها؟
على بصير المراد.
السجل. عفوا يا شيخ ماجد ما موجود بهذا الجزء شيء. بالقبل الخامس الحسين في اللحظة الحسين اي الحسين ابن الحسن الحسين ابن الحسن بن ابي الخطاب لا بالسابع روح شوف حسين ابن الحسن حسين ابن الحسن
لا ما بيسمع
الحسين ابن الحسن حسين بن ابي الخطاب طلعت الواحد بس ما كتبت لي من صفحة 229 أصعد لنا ودور النهر من بقى لسوء هذا ما ترجمناه بال الحسين
ابن الحسن
هي أقرأ بداية الترجمة
هو الماكل دورها
منها أصعد من هذا وأصعد زين نأتي إلى الدليل الثاني أخوان وين كان كلامنا كان كلامنا في حرمة مس كتابة القرآن الكريم وقلنا أن الدليل الأول هي رواية أبي بصير الدليل الثاني هي الأولوية التمسك بالأولوية وذلك ألم نقل في باب الوضوء أن المحدث بالحدث الأصغر لا يجوز له أن يمس كتابة القرآن الكريم فبالأولى ماذا؟ من كان محدثا بالحدث الأكبر فالمحدث بالحدث الأكبر بلا ريب لا يجوز أن يمس كتابة القرآن الكريم نرجع شوية للكتاب أخوان ارجعونا للكتاب يقول بل قد يتمسك بمن؟ بالأولوية هذا يا دليل هذا الدليل الثاني زين عادة كلمة بل ماذا تفيد؟ والإضراب الترقي والإضراب زين ليش ترقى المصنف؟ من ذكر رواية أبي بصير إلى ماذا؟ إلى الأولوية الآن علماء اللغة العربية شو يقولون؟ أن بل تفيد الإضراب والترقي ليش ترقى هنا المصنف؟ أشو جاب لنا رواية أبي بل قد يتمسك بمن؟ بالأولوية
إذا قلنا هذه لا تدل الرواية تمسك بالأولوية
زين ليش لا تدل؟ صحيح ليش لا تدل؟
في باب الوضوء خاص أن هذا
في باب الوضوء
قد يكون خاص هذا الموضوع
في باب الوضوء سيدي.
بعد لأن رواية أبي بصير كنا نستدل بها بناء على أن المجنب يكون مصداقا من مصاديق غير المتوضأ يكون مصداقا من مصاديق ماذا؟ غير المتوضأ فرتبنا الاستدلال على ذلك ولكن هذا أمر مسلم أن هذه الرواية صح الاستدلال بها في باب الجنابة لو هي الرواية جاي تتحدث لنا عن من؟ عن غير المتوضأ ونحن قلنا من خلال عنوان غير المتوضأ الذي ذكره الإمام سلام الله تعالى عليه يكون أحد المصادق من هو؟ الجنب بس هذا الكلام لعله بي ولعله لا يقبل من قبل البعض ولذلك ترقى المصنف يقول أما في باب الوضوء فبلا ريب عندنا أدلة دلت على حرمة مس كتابة القرآن الكريم من قبل المحدث الأصغر بعد من باب أولى ماذا؟ لأنه هاي الأولوية إذا كان المحدث بالأصغر يحتاج إلى وضوء والمحدث بالأكبر إيش يحتاج؟ إلى غسل إذا من كان محتاجا إلى وضوء لا يجوز له المس، فمن باب أولى ماذا؟ من كان زين. أخوان أكو ملف مسوي للأولوية، وأحد المؤمنين طلبه وأنكر يقول ما طالب وضاع، إذا لقيته بس نوقف شوية عند الأولوية لأنه مهمة. وأكو كلام جدا لطيف للسيد الخوئي رحمه الله، يقول السيد الخوئي أنت مو قلت هنا للأولوية، يعني من كان محدثا بالأصغر قول وياي، فمن باب أولى ماذا؟ زين هاي الأولوية شنو؟ شنو من أي نوع من أنواع الأولوية؟ فلا بد من الوقوف ماذا عندها. فنقول نقول يعني سيد الخوي جاي يحكي ها في الجزء السادس صفحة 304 يقول وهذا يعني الانتقال من المتوضأ إلى الجنوب، يقول وهذا لا أعيد وهذا لا للأولوية القطعية كما في كلمات بعضهم، نظرا إلى أن المحدث بالأصغر إذا حرم مسه الكتاب فالمحدث بالأكبر يحرم مسه بالكتاب مسه الكتاب أيضا بطريق أولى. يقول هذه مو بالأولوية القطعية كما قال البعض، وهذا البعض حتى يقال بأن الملاكة في حرمة مس المحدث بالأصغر لعله غير متحقق في المحدث بالحدث الأكبر. شو عرفنا؟ ها؟ يعني الملاك الموجود بالأصغر موجود بالأكبر؟ شو عرفنا؟ ما نعرف. ولا علم لنا بتلازمهما، تلازم الأكبر مع الأصغر، ولا بالملاكات الواقعية، ولا بالملاكات الواقعية. احنا شو معرفنا؟ يقول بل التعدي، سيد الخوئي يقول إذن الأولوية بعد نقدر نسلم بيها لو ها ما نقدر نسلم بيها، لأن الأولوية إيش تحتاج؟ ونعرف أكو تلازم بين الوضوء، عفوا تلازم بين الأصغر والأكبر، ولا بد أن نعلم أن الملاك الموجود بالأصغر موجود وين؟ عندها يصح لك التعدي من الأصغر إلى من؟ إلى الأكبر بالأولوية. وهذن معلومات عندنا أخوان لما معلومات بلا ريب غير معلومات. يقول بل التعدي يعني من الأصغر إلى الأكبر من جهة إطلاق نفس الموثقة يعني الرواية، حيث أن الجنب بنفسه، أن الجنب ماذا؟ سيد حسام أنت أمس جاب لنا هاي الطبعة القديمة مال الفقه الاستدلالي، والطبعة القديمة مال الفقه الاستدلالي بها الموثقة، والمصنف حفظه الله من كتب موثقه اعتمادا على ما كتبه السيد الخوئي. السيد الخوئي كتب هم موثقه يعني المهم، فيقول من جهة اطلاق نفس الموثقه، هي صحيحه مو موثقه، واضح يعني. قول حيث ان الجنب بنفسه من مصادر من لا وضوء له، لأن سبب الجنابة أمران كلاهما ناقض للوضوء، وهما الجماع والإنزال، فمس الجنب محرم بما أنه لا وضوء له. إذن المجنب لماذا لا يمس الكتابة؟ مو من باب أنه مجنب، من باب أنه ماذا؟ غير متوضئ. نعم إذا اغتسل، هاي ركزوا لي بيه، إذن المدار في حرمة المس على شنو؟ على الجنب لو على الوضوء؟
على الوضوء.
على الوضوء. زين الجنب إذا اغتسل يصح له مس كتابة القرآن الكريم من يابا؟ ها؟ عن من؟ عن الوضوء. إذن هم رجعنا للوضوء. إذن المدار على شنو صار؟
الوضوء.
ولذلك ماكو أولوية. ولذلك ماكو أولوية يقول السيد الخوئي، ما أدري قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. السيد الخوي يقول ترى القضية تدور مدار من؟ مدار من لا وضوء له. المحدث بالأصغار غير متوضئ، المحدث بالأكبار غير متوضئ. لا تشكل علينا وتقول، تقول إذا اغتسل غسل جنابة يجوز له المس. أقول لك يجوز له المس مو من باب أنه اغتسل، من باب أن الغسل الجنابة يكون مجزيا عن الوضوء. نقرأ. يقول نعم إذا اغتسل عن الجنابة يجوز له المس، لا لأنه ليس بجنب الآن، بل لأنه على وضوء، حيث أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء. إذا المسألة كلها رجعت إلى من؟ إلى الوضوء. شنو سؤال؟
يرد هذا الكلام الآية، الآية تقول إن قمتم إلى الصلاة اغسلوا توضوا، والنوم
قال اغتسل. تعدد الأحكام بتعدد الموضوعات، لكن كل المدار كلام سيد الخوي دقيق.
لا أنا أقول رد سيد الخوي.
زين أنت غير أنت عندما تدخل إلى الصلاة دخلت إلى الصلاة لأنك قد اغتسلت غسل الجنابة، أو لأن غسل الجنابة هي يجزع عن الوضوء؟
يجزع.
ان شاء الله هذا خليه بالتعليق مالتك. زين لا ما عليها دليل، ما عليها نص. هاي مستنبطه شيخ، هاي مستنبطه مو بالنص. الان نقول للسيد الخوي رحمه الله أن الأولوية على قسمين، القسم الأول هي الأولوية القطعية العرفية. أخوان ترى هذا البحث هواية مهم، وهذا بعد تكون تكتبوا لي أن الملف ضاع. زين يقول إن الأولوية القطعية العرفية بمعنى أن الدليل الأول يوجد فيه لفظ، وهذا اللفظ له ظهور كما في حرمة الأف في الآية القرآنية الكريمة، فنتعدى من هذه اللفظة إلى موضوع آخر ويثبت له نفس حكم الدليل الأول. والموضوع الثاني هو الضرب، ونحن نعلم أن الضرب غير اللفظ. الضرب شنو؟ غير اللفظ. اللفظ أف، الضرب لا، حركة يدوية. مع ذلك حكم الضرب، حكم اللفظ وين عدينا؟ إلى حكم الضرب. هنا نقول العرف يرى عدم وجود خصوصية للتأفف في وجه الوالدين، بل يتعدى إلى الضرب، يعني شنو؟ الحرمة. ولا نحتاج إلى وجود علة في الدليل. نحتاج إلى وجود علة في الدليل؟ لا نحتاج، حتى تقول إنه بوحدة المدري شنو والعلة تكون كذا نحتاج لو ما نحتاج. العرف يرى أولوية قطعية عرفية، لأن العرف لا يرى خصوصية إلمن للتأفف، فيتعدى من كلمة أف إلى إلمن إلى الضرب. فالحرمة الثابتة للأف تكون ثابتة إلمن للضرب. هاي شو نسميها الأولوية؟ أولوية قطعية عرفية. القسم الثاني الأولوية القطعية، الأولوية العقلية، فيحصل تعدي من الدليل الأول إلى الدليل الثاني، يعني إلى موضوع آخر من دون وجود كلمة في الدليل الأول. مع ذلك يتعدى، ماذا؟ يتعدى من الدليل الأول إلى الدليل الثاني. جيب لنا مثال. زين منكر الولاية لا يخرج عن الدين، ف فمن باب أولى منكر الصلاة لا يخرج عن الدين. ها يا هي الأهم، الولاية أو الصلاة؟ بلا ريب الولاية، بعد الولاية. زين، من ينكر الولاية يخرج عن الدين، الدين الإسلامي. فمن باب أولى ها منكر الصلاة شنو؟ لا يخرج عن الدين. زين، هاي الأولوية شنو رأيكم بها؟ هذه أولوية عقلية خارجية، ولا يوجد لفظ في الدليل الأول، وهنا بلا ريب لا يصح التعدي من الدليل الأول إلى الدليل الثاني، وذلك لأن التعدي إما أن يكون بظهور اللفظ، وإما أن يكون بمعرفة الملاك. بعد أنتم جاوبوني أخوان، قبل شوية خلنا نرجع لكلمة أف. العرف يرى خصوصية لكلمة أف؟
لا يرى.
ولذلك عد المن إلى الضرب. زين، هنا أنت عندك ولاية وعندك صلاة، شنو العرف؟ شلون يربط بيناتهم؟ كل واحدة بمجالها. صح لهم صحيح؟ كل واحدة بمجالها. فلا يوجد لفظ في الدليل الأول نستعين به على تعدية الحكم إلى الدليل الثاني. زين، إذن لفظ ما موجود. بعد
ملاك ما
أنت شم عرفك هو شنو الملاك في الولاية؟ الملاك في الولاية شنو؟ تعرفه؟ الملاك في الصلاة احنا نعرفه؟ الملاكات الواقعية معلومة لدينا؟ فإذا لا يصح لنا أن نتعدى بعدم خروج منكر الولاية عن الإسلام منه المن إلى منكر الصلاة. لا تعدي بلا ريب. فهذه الأولوية شو يسمونها؟ أولوية عقلية، والأولوية العقلية لا يصح فيها التعدي. نعم يصح التعدي في الأولوية القطعية العرفية. الفكرة صارت واضحة؟ زين، أنتم بعد قلونا إذن السيد الخوئي رحمه الله يبني على أن الأولوية أولوية عقلية لو قطعية؟
عقلية.
ولذلك وين راح للموثقة على رأيه، ذهب إلى الموثقة، يقول نتمسك بإطلاق الموثقة وأن هذا الجنب مصداق من مصاديق غير المتوضئ، ونكمل الكلام. ولكن لنا الحق أن نقول للسيد الخوئي لعل الأولوية أولوية شنو؟ أولوية عرفية. زين، هذا الدليل شنو؟ هذا الدليل الثاني.
سيدنا بس مثال على التعدي بالملاك، مثلا لو
بالخمر بالماء لأن له مادة. زين، نأتي إلى الثالث، الدليل الثالث. أمس قلنا أخوان الطريقة الاستدلالية أننا نستعين بالكتاب الكريم ثم بالروايات. المصنف خلى الدليل الثالث شنو؟ الآية الكريمة. الآية الكريمة دلت أن القرآن نهى عن المس، ولا بد أن يكون الماس لكتابة القرآن الكريم متطهرا هم من الحدث الأصغر وكذلك من الحدث الأكبر. وهنا المجنب بلا ريب ليس متطهرا بالطهارة المعنوية، ولذا يحرم عليه ماذا؟ المس. إذن الآية الكريمة في مقام جعل وإنشاء، أعيد، جعل وإنشاء حرمة مس كتابة القرآن الكريم من قبل الجنب، سواء كانت يعني على رأيك أن نجاسة الجنب نجاسة مادية أو كانت نجاسة ماذا؟ معنوية. إذن المستدل بهذه الآية الكريمة يستدل بهذه الآية الكريمة على حرمة مس القرآن أو كتابة القرآن الكريم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المس في هذه الآية الكريمة كانت الآية الكريمة بهذه الملاحظة، ركز وياك، بهذه الملاحظة في مقام جعل الحكم الشرعي، جعل الحرمة، إنشاء الحرمة. إذن هي خبرية لو إنشائية؟ ها؟ إنشائية في مقام الإنشاء، في مقام الجعل الحكم الشرعي. إذن الآية الكريمة عندما تقول لا يمسه إلا المطهرون، يعني جعلت حرمة مس كتابة القرآن الكريم من قبل المجنب مهما فسرنا الجنابة على أنها نجاسة مادية أو أنها نجاسة معنوية. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا دليل رده. نقول إن الآية الكريمة ليست في مقام الإنشاء، وإنما هي في مقام الإخبار. هاي أمس الشيخ عادل التفت لها، واليوم هي بحثنا محضر لها كنت لو بدون تحضير. زين
بس عدها
هنا نقول إن الآية في مقام الإخبار، وأنها تخبر أن الإنسان الذي يريد معرفة العلوم العالية ومعرفة درجات الملكوت والمقامات الدقيقة والرفيعة لا يستطيع الوصول إليها كل إنسان، بل لا بد أن يكون الإنسان من المطهرين، من المنتجبين، من المقربين، من المخبتين. فهذه العلوم الإلهية لم يطلع عليها إلا من كان متطهرا، ولا يقصد من الطهارة هي الطهارة المادية أو المعنوية، بل المراد منها أنه مقرب، المراد منها أنه يعني النجاسة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا بعد عامكم. شنو إنما المشركون نجس؟ يعني نجاسة مادية لو خبث العقيدة. شنو الدليل أنه ليست النجاسة نجاسة مادية
بعد عامهم؟
هل الدليل؟ يعني حرام إدخال النجاسة المادية إلى المسجد الحرام؟
لا.
إذن ليس المقصود النجاسة المادية، وإنما المقصود الآن مثلا واحد شايل ابنه، أو ابنه لابس حفاظة وش يسمونه، زين حرام الدخل المسجد؟ مو حرام. واحد مثلا مخلي له بطل دم، هذول المرضى مثلا هناك راح للحاج وصار له فد عار صحي، مو يطوفوا مع بطل الدم؟ إذن مو حرام ادخال النجاسة المادية. طبعا لا يقصد بها بلا ريب الهتك والكذا، لا بقطع النظر عن هذا. فإذا القرآن عندما يقول إنما المشركون نجسون، ليس المراد منها النجاسة المادية، وإنما خبث العقيدة. كذلك الطهارة الموجودة في الآية الكريمة ليس المراد منعتها هاي الطهارة يعني زين، بل لأنهم مطهرون، وهذا المقام قد وصل إليه الأنبياء والأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. ففاض عليهم ربهم بالعلوم. ونحن نعلم أن بعض الناس من غير الأنبياء، من غير الأئمة، اشتباهم ربهم، فهو الذي طهرهم، وهو الذي انتخبهم، وهو الذي اختارهم، فهو الذي أفاض عليهم النعم والمنن، وأضحوا وأصبحوا مطهرين. ف فالتطهير في الآية الكريمة إذن صار فعل الإنسان لو فعل الله، فعل الله، بينما أنت إذا جعلتها الآية في مقام الإنشاء إذن صار التطهير فعل من؟ وهذا في الآية في مقام بيان الأسرار الإلهية ولا علاقة لها بالأحكام الشرعية، بل الآية تعبر بالمطهرين الذين طهرهم الله من الكذب والخطأ والنسيان والزلل، وهذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم، واضح مو الطهارة المادية، واضح، وإنما زين. نرجع للكتاب، قال في صفحة 85: وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فلا دلالة له على إنشاء حرمة المس، بل هو إخبار عن عدم إدراك دقائقه لغير المعصومين. نعم، يمكن التوسط يمكن التمسك بذلك بتوسط الرواية، كما تأتي الإشارة إلى ذلك عند البحث عن غسل مس الميت، بمعنى أن الآية إلى هنا لا يصح التمسك بها، ولكن يمكن أن نتمسك بها بتوسط رواية، وهذا ما يأتينا في صفحة 109، أي أن المراد المس الظاهري للكتابة لرواية إبراهيم. اكتبوا يجينا صفحة 109، فنشوف 109 شوية على السريع. وأما 9 أخوان 9 صفحة 109: وأما حرمة المس إلى آخره عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا واقف، طاف الحسن
واقف ولا طلع.